بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله ما بدأناه من رحلتنا مع هذا الكتاب، كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا بدأنا في لقائنا السابق مع مبحث نواقض الوضوء، فتوقفنا عند المسألة الرابعة، وهي المسألة المعنون لها مس فرج الآدمي بلا حائل. يقول هنا مصنف أن من هذه النواقض، من نواقض الوضوء، مس فرج الآدمي بلا حائل. بدأ أولا بالدليل الوارد في المسألة فقال: وذلك لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة رضي الله عنهما: من مس فرجه فليتوضأ. يبقى هنا في هذه المسألة يتكلم على أحد النواقض الواردة في السنة، يطلق عليها العلماء مسألة مس الفرج. هي هذه المسألة من المسائل الكبيرة والمسائل المتشعبة التي توسع العلماء في الكلام فيها، ويعني تشعب فيها الخلاف. الحقيقة من المسائل اللي تحتاج إلى بسط في القول، لكن طبعا كما ذكرنا على شرطنا في هذا المستوى أنا لن نتوسع كثيرا في ذكر الخلافات، وسنذكر الراجح بالدليل. فالقول الذي ذكره هنا المصنف هو مسألة أن مس الفرج بلا حائل ينقض الوضوء مطلقا. هذا هو رأي الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم أن من مس فرجه فعليه الوضوء، تمام؟ ده رأي الجمهور. والأدلة التي ذكرها المصنف معها أدلة أخرى ذكرها العلماء، منها أيضا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. وكذلك في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. لكن حتى في ثنايا أقوال أهل العلم الذين قالوا بأن المس ينقض الوضوء مطلقا، هناك خلافات في داخل المذاهب على تفريعات حول هذا الأمر. هما وإن كانوا ذكروا أن مس الفرج ينقض الوضوء، لكن هناك بعض المسائل الأخرى التي تمس تفاصيل هذا الجانب. منها مثلا مسألة: هل المس يكون بباطن الكف فقط أم بباطن الكف وظاهره؟ هذا المس، إنسان لو مس فرجه، هذا المس هل يشترط أن يكون بباطن الكف فقط أم أن المس يعتبر فيه الباطن والظاهر؟ طبعا بالنسبة لباطن الكف اللي هو الجزء اللي بيتم الإمساك به، ده بيسميه أهل اللغة باطن الكف. أما ظاهر الكف فهو الجزء المقابل، الجزء الذي تمسك به بالأشياء، هذا يسمى باطن الكف. أما الجزء الخارجي ده اسمه المقابل له، هو اسمه ظاهر الكف. فهل يا ترى لو مس الإنسان فرجه بظاهر كفه ينقض وضوءه، أم أنه مقصور الحكم أم أن الحكم مقصور على باطن الكف فقط. الحقيقة الراجح من أقوال أهل العلم أن المسة الناقضة يكون بظاهر الكف، ده أرجح الأقوال، عفوا بظاهر الكف وباطنه الاثنين، يعني المس الناقض لا يكون بباطن الكف فقط لكن يكون بظاهر الكف وباطن الكف. فالذين قالوا أن المس لا يكون إلا بباطن الكف، ما هو حجتهم؟ حجتهم في هذا الأمر أنه لا يقال على من أفضى، يعني الذي يفضي بيده لا يطلق الإفضاء إلا إذا استعمل الإنسان باطن كفه. لو أن الإنسان قيل يعني أن فلانا أفضى بيده إلى الحائط، فهذا لا يعلم العرب منه إلا أنه وضع كفه على الحائط، أفضى بيده إلى فراشه مثلا أو إلى أي شيء، فهذا معناه اللغوي أنه وضع كفه عليه. فلأجل هذا تمسكوا بالأحاديث التي ورد فيها لفظ الإفضاء، اللي هو حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، فقالوا معنى الإفضاء معناه لغة أي أنه يمس الشيء بباطن كفه، فتمسكوا بهذا الأمر وقالوا أن الإفضاء يكون بباطن الكف. لكن في الواقع يعني الكلام هم يعني معترض عليه، لأن الإفضاء بداية هو وإن كان بيستخدم في الغالب فعلا في باطن الكف، لكنه يكون أيضا بظاهر الكف، يعني هذا من الناحية اللغوية غير مسلم به. أنا معك إن يعني أغلب الإفضاء أو الإفضاء في يعني في أغلب استعمالاتهم بيكون بباطن الكف، لكن الإفضاء يكون بباطن الكف وبظاهر الكف أيضا، تمام؟ ده من الناحية اللغوية. كذلك إذا نظرنا إلى ألفاظ الأحاديث لا نجد أن الأحاديث اقتصرت على لفظة الإفضاء، يعني تأملوا الأحاديث التي معنا نجد كالآتي، نجد أن هناك أحاديث ذكر فيها لفظ الإفضاء، اللي هو الأحاديث في مسألة أو في حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده، لكن الأحاديث الأخرى ليس فيها لفظ الإفضاء. حديث بصرة الموجود عندنا في الكتاب، حديث بصرة فيه إيه؟ من مس ذكر. حديث أبي أيوب من مس فرجه، وهكذا. فنجد أن أغلب الأحاديث أصلا لا تستخدم لفظ الإفضاء، إنما تستخدم لفظ إيه؟ تستخدم لفظ المس، والمس أعم من الإفضاء، تمام؟ مس الشيء بمعنى إيه؟ يعني أنه يعني لامس به بشرته أي ما كان يعني هذا المكان الذي مسست به الشيء، فإذا تلامست البشرة مع شيء آخر يقال أنني مسسته. إذن كلمة الإفضاء هي عبارة عن جزء من المس، المس لفظ عام، الإفضاء لفظ خاص، تمام؟ وبالتالي قالوا إيه؟ قالوا أن الإفضاء ذكر الإفضاء أصلا هو عبارة عن فرد من الأفراد الذي يشمله الإيه؟ يشمله المس. وإحنا قلنا ذكرنا قاعدة قبل ذلك في بعض الدروس، ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العموم لا يقتضي التخصيص، ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العموم لا يقتضي التخصيص. أنا إذا قلت لك أكرم الطلاب، تمام؟ أكرم الطلاب كل، يعني خلاص أنت مطالب منك أن أنت تكرم هؤلاء الطلاب كلهم. ثم ذكرت لك بعد ذلك أكرم محمدا، ومحمد هذا وعبارة عن طالب من الطلاب، فهل إذا قلت لك أنا هذا أكرم محمدا خصصت بذلك اللفظ الأول؟ لا، لابد أن يكون هناك قرينة أخرى تدل على هذا التخصيص. يبقى الشاهد إيه؟ أن بعض ألفاظ الأحاديث التي فيها الإفضاء لا تقتضي تخصيص اللفظ الإيه؟ اللي هو اللفظ الآخر، أو بمعنى أدق لا تقيد المطلق المذكور في الأحاديث الأخرى. فمطلق المس باب أي مكان سواء باطن الكف أو ظهر الكف، طالما أن حدث هناك مس فهذا ينقض الوضوء، لا يشترط أن يكون هذا المس بباطن الكف فقط. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لتصور المسألة أيضا، هل يشترط القصد؟ يعني يشترط أن يمس فرجه قاصدا، فلو مس فرجه بغير قصد هل ينتقد وضوءه أم لا؟ هل يشترط فيه العمد؟ يعني يقال مثلا لمن مس فرجه عامدا هذا ينتقد وضوءه، أما من مس فرجه غير عامد فلا يقال له أنه مس الوضوء، مس أنه يحتاج إلى أن تقضى وضوءه. حياة المسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، نعرض للرأي الراجح فيها. الرأي الراجح فيها أنه لا يشترط العمد أصلا. لماذا؟ العلماء فرقوا ما بين الحكم التكليفي وما بين الحكم الوضعي، هذا يعني من المسائل الأصولية أو من البحث الأصولية، أنهم قالوا هناك ما يسمى حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم التكليفي هذا أنت متعبد لله به، فإذا ما أمرت بشيء فيكون واجبا، إذا ما أمرت أمرا غير جازم فيكون مستحبا، وهكذا. دي اسمها أحكام تكليفية كلفت أنت بها. هناك قسم آخر من الأحكام أنت لست مكلفا بها لكنها تؤثر في التكاليف، اللي هي بسميها الحكم الوضعي. ده اللي تكلمنا عليه كثيرا من بعض الأحكام، زي الشرط ومسألة الصحة والبطلان والكلام ده كله، هذا يدخل عندي في إيه؟ في مصطلح الحكم الوضعي. فالحكم الوضعي معناه إيه؟ زي الشرط كده، إذا دخل وقت الصلاة أنت كلفت بالصلاة. طيب هل أنت لك دور في دخول وقت الصلاة؟ إذا انتقض وضوءك أو إذا أردت يعني إذا أردت أو عفوا إذا كان الإنسان ولد له ولد، يعني أنا لي أب، فإذا مات الأب ورثته، هل أنا لي دخل في هذا؟ لا، ليس لي دخل، يعني مش من ضمن الأجزاء الإيه، مش من ضمن الأجزاء التكليفية اللي أنا بكلف بها، إنما هي أحكام وضعية، اسمها أحكام وضعية، بتحكمني بغير كسب مني. عظيم. فهنا قالوا بالنسبة لألفاظ الأحاديث التي أمامنا لو نظرت إليها لا تجد فيها تكليفا، أنت لا تجد فيها أي تكليف، إنما تجد فيها ماذا؟ تجد فيها إذا فعلت كذا صار كذا، خلاص. إذا مس الإنسان فرجه إيه اللي يترتب عليه؟ يترتب عليه إلى إيه؟ أنه ينتقض وضوءك. إذن هذا ليس حكم تكليفي، إنما هو صار شيء مترتبا على شيء، إذا فعلت كذا تلقائيا ينتقض الوضوء. فقالوا هذا من قبيل الإيه؟ من قبيل الحكم الوضعي. فمس الذكر مفسدا للطهارة يستوي فيه العمد والخطأ كباقي الأحداث، كذا يعني شبيهة جدا بمسألة إيه؟ بمسألة خروج الريح. خروج الريح مثلا أو خروج البول أو غيره، هذا يستوي فيه العمد وغيره، يعني الإنسان إذا خرج منه ريح عن غير قصد منه هو لا يقصده، هل ينتقد وضوءه أم لا ينتقد؟ لا ينتقد، صح؟ يبقى إذن المسألة هنا ليس فيها إيه؟ ليس فيها شيء تكليفي، إنما شيء ترتب على شيء. فنفس القضية برضه، هذا الذي مس فرجه فينتقد الوضوء سواء كان عامدا أم غير عامد. طب مسألة برضو من المسائل المهمة التي يكثر السؤال فيها، هل يعني الألفاظ الأحاديث تذكر لي ماذا؟ من مس فرجه، من مس ذكره، تمام؟ الألفاظ هنا عائدة على إيه؟ عائدة عليه هو، من مس ذكره، من مس فرجه، تمام؟ طيب هل يا ترى لو مس الإنسان فرج غيره هل ينتقض وضوءه ولا لا ينتقض؟ لاحظ دي ليها أمثلة تطبيقية عندنا تكثر فيها السؤال بالنسبة للأمهات. أم مثلا بتقوم بالنظافة بالنسبة لأولادها، الولد تنجس ببول أو بغائط والأم تنظفه، فطبعا يعني هي ايه يدها ستمس عورتها، فهل هذا المس ينقض وضوء الام ولا لا ينقضه؟ تكثر جدا الاسئله حوله حقيقه، يعني برضه هذه مساله محل خلاف. والراجح من أقوال أهل العلم أن مس ذكر الغير لا ينقض. لماذا؟ لأن ألفاظ الأحاديث أصلا كلها عائدة على إيه؟ عليه هو، من مس فرجه، أيما امرأة مست فرجها، فالنصوص واردة في حول المس في فرجه لفرجه هو لا بالنسبة لفرج غيره. وبالتالي يعني إذا نظرنا إلى هذا الأمر قد يقال أن فرج غيره يقاس عليه، ما هو اللي بيمس فرجه هو ينتقد وضوءه، فيقاس عليه فرج غيره. نقول لا، بداية لاحظ العلة هنا ليست معقولة المعنى حتى يقاس عليها أصلا، يعني لا ليس هناك علة لهذا الأمر حتى نقول أنها العلة مشتركة، وبالتالي نبدأ في مسألة القياس. يعني خلاصة المسألة أن مس فرج الغير لا ينقض الوضوء، وهذا كما ذكرنا له تطبيقات في حياتنا. مثلا بالنسبة للأطباء، يعني ممكن الطبيب مثلا بيحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى مداواة أحد المرضى وكذا، فبيمس الإيه؟ يمس عورته لأجل التداوي، فهذا المس لا ينقض الوضوء. لاحظ ده كويس. طب المسألة برضو المتفرعة على هذا، يعني مسألة مس الدبر، هل يا ترى هل مس الدبر كمس القبل؟ من مس دبره هل هي أيضا تنقض الوضوء كمن مس ذكره، أو كمرأة لو مست قبلها هل مس الدبر ناقض للوضوء أم لا؟ الحقيقة هنا الخلاف بين أهل العلم حول تعريف كلمة الفرج. لاحظ ألفاظ الأحاديث إيه؟ من مس فرجه ومن مس ذكره، فهناك التعبير بالإيه؟ بالفرج. فالفرج أعم من مجرد القبل فقط، أعم من الذكر فقط. الفرج هو من فرج داخل الجسم، تمام؟ يعني طالما هناك شيء له يعني مخرج خارجي، هذا المخرج ينفتح على شيء مجوف داخلي، هذا الشيء قال عليه ايه؟ فرج، تمام. وبالتالي نظروا الى المعنى اللغوي فقال جمهور اهل العلم انه فرج، الدبر فرج، وبالتالي ياخذ نفس حكم الايه؟ نفس حكم القبل، نفس حكم الذكر. قال العثيمين رحمة الله عليه: والدبر فرج لأنه منفرج عن الجوف ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فإنه ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر. كل المسائل التي ذكرناها هذه خلافية، كلها خلافية، عشان برضو الإنسان يعني إيه يعني قد يسمع لبعض الأقوال، أو لعله يعني كان يتعبد لله ببعض الأقوال خلاف هذا، فنحن نقول يعني نحن نسير على يعني على ما يترجح بالنسبة إلي أنا شخصيا، ويعني المسائل تحتاج إلى مزيد من البسط حتى تعلم لماذا يذكر هذا الراجح وهذا غير راجح. لكن سنكتفي كما ذكرنا في هذا المستوى بمجرد بس إيه؟ ذكر الأقوال الراجحة مع دليل هذا الرجحان. يبقى نختصر المسألة مرة أخرى، يقول: من مس فرج الآدمي بلا حائل هذا ناقض للوضوء. فاستدل بالأحاديث التي ذكرها، وذكرنا أن مس الفرج فعلا ناقض للوضوء مطلقا، خلافا لمن قال أن مس الفرج لا ينقض الوضوء. وهناك من قيده من أهل العلم بمس الفرج بشهوة، لكن الصحيح والصواب أن مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء، وهذا المس يكون بباطن الكف وبظاهر الكف. هذا المس لا يشترط فيه العمد، لو إنسان يعني وهو غير عامد مس فرجه بلا حائل فهذا ينقض وضوءه. ثم ذكرنا بعد ذلك مسألة أن الدبر فرج أيضا، وأن من مس دبره فعليه أن يتوضأ، انتقض وضوءه بهذا المس. إيه العلة في كده؟ ليس هناك علة، إنما هو أمر تعبدي محض. المسألة الخامسة يقول فيها: أكل لحم الإبل هذا من نواقض الوضوء. قال: لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال اكتفى هنا أصلا بهذا الدليل، لكن هناك حديث آخر أيضا في المسألة. الإبل هو الجمال، يعني الإبل تطلق على الجمل والنقى الاثنين يتقال عليهم إبل يعني. قال وهناك أيضا يعني نضيف نحن هناك أيضا بالنسبة لهذا الحديث، حديث البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. لاحظ هذا الحكم، جمهور أهل العلم على خلاف، جمهور العلماء على عدم النقض من أكل لحوم الإبل. هذا الذين قالوا بنقض الوضوء من أكل لحوم الإبل هم الحنابلة، الحقيقة هو الراجح يعني لقوة الأدلة، والأدلة التي استدل بها جمهور أهل العلم يعني مردود عليها. عظيم. يبقى سنأخذ بداية كده هذا الحكم أن لحم الإبل يعني أكل لحم الإبل فهذا إيه ينتقض وضوءه. إيه العلة؟ ليس هناك علة، أيضا هو أمر تعبدي. فإذا أردنا أن نطبق الحديث من الناحية الواقعية سنقول يعني أن الإنسان لا يكتفي من الإبل أو غيرها بأكل اللحوم فقط، هناك أشياء أخرى من مكونات الجسد تؤكل، زي إيه يعني الأجزاء الداخلية، القلب، الطحال، الكبد. هل هذه الأشياء أيضا تنقض الوضوء؟ طيب عندنا أشياء أخرى، عندنا مثلا اللي هو لبن الإبل، هل لبن الإبل أيضا ينقض الوضوء؟ طيب الإنسان لو أخذ اللحم وصنع منه مرقا اللي بنسميه احنا الشوربة، هذا المرق ينقض الوضوء؟ هذه أيضا من ضمن المسائل التفريعية اللي هي بناء على القول بالإيه، بناء على القول بمسألة بنقض الوضوء من لحوم الإبل. فأيضا نذكر الرأي الراجح في هذه المسألة أن بالنسبة للحم الإبل يعني يدخل فيها جملة البعير كله، أي حاجة داخلية ده فعلا بيطلق عليه اللحم، يعني إذا أكل من الكبد، إذا أكل من دهنه، كل هذا يطلق على لحم الإبل. حتى وإن كان بالنسبة إلينا نحن لا نعنيه باللحم، عندما نذكر كلمة اللحم نذكر فيه اللحم الأحمر، اللحم اللي هي العضلات يعني، لكن بالفعل من الناحية الدلالية اللحم يدخل فيه أيضا الكبد وغيره. فالإنسان الذي يأكل لحم الإبل أو كبد الإبل أو هكذا كل هذا ناقض إيه للوضوء. أما بالنسبة لمسألة اللبن والمرق فلا يتناوله النص، لبن الإبل غير ناقض للوضوء، مرق الإبل غير ناقض للوضوء، لأن هذا ليس بلحم فلا يدخل إيه، لا يدخل في المسألة. وطبعا يعني لحوم الإبل يعني قد تكون مشهورة في بعض الأماكن وتؤكل في بعض الأماكن دون بعض، يعني ما هيش منتشرة زي أكل لحوم البقر ولحوم الجاموس وكذا، يعني ما هيش منتشرة هذا الانتشار، لكنها موجودة بالفعل وفي بعض المجتمعات بتعتمد عليه اعتمادا كثيرا. فلا بد من تبيين هذا الحكم أن من أكل لحم الإبل على عموم بقى لفظ لحم الإبل، من أكل فهذا من ضمن ناقضات الوضوء. طيب نأتي بعد ذلك للمسألة السادسة التي قال فيه الردة عن الإسلام، من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، قال هذا من نواقض الوضوء. طب إيه الدليل على كده؟ قال لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، من يكفر حبط عمله. تمام. فإذا هذا الوضوء من جملة الأعمال، فقالوا أن الذي يكفر يحبط وضوءه خلاص يعني بالنص بتاعنا، فالذي يرتد عن دين الله ينتقد وضوءه. طب إيه يعني هو إيه غريبة يعني ليه المسألة بيذكروها أصلا؟ طب هو واحد ارتد، أنا مال أنا بقى بوضوءه أو بغيره يعني. ف فيعني ايه الشيء العملي اللي بيترتب عليه هذه المسألة؟ هم يمثلون لهذا بإنسان ارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى صوابه، يعني قيد الله له من يرده مرة أخرى إلى الإسلام. فهذا الذي ارتد وكان على وضوئه، لو عاد للإسلام مرة أخرى هل هيعود على الوضوء أم لا؟ ده الايه اللي هو ده بالنسبة للتطبيق العملي له. وطبعا كل هذا مشروط بما لم يكن هناك ناقض آخر. يعني نفترض ان في واحد توضأ بعد الظهر مثلا او توضأ لصلاة الفجر ثم ارتد ومكث ساعات ثم عاد بعد ذلك، كل هذا لم ينتقض وضوء، لو عاد يعود على الوضوء الأول أم لا؟ يعني قد تكون يعني مسألة يعني الظاهر أنها ليست مسألة واقعية، لكن على كل أن العلماء يفرعون هذه المسائل، لأن بالفعل الذي قد يبدو لك ليس بواقعي قد يحدث للآخرين وأنت لا تدري، يعني وقد تمس حاجة إنسان لها وأنت لا تدري. فيعني أيضا لها إيه لها يعني ممكن يكون لها تصور ولها تطبيق في الواقع. فهو هنا يذكر أن الذي يرتد ينتقد وضوءه لنص الآية، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من الناحية الفقهية، من الناحية الفقهية أقول لك أن الأقرب أن الردة لا تنقض الوضوء. ليه؟ أقول لك تعال نشوف الاستدلال بالآية. هل الاستدلال بالآية يسعفنا للوصول إلى النتيجة التي توصلوا إليها؟ هل قول الحق سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هل هذه الآية يدخل فيها مسألة اللي هو بعض الأحكام، يعني كل الأحكام العملية والتكليفية وهكذا؟ لا، أهل العلم قالوا أن حبوط العمل هنا أي حبوط ثواب العمل، أو حبوط العمل لمن مات على هذا، يعني كفر ثم مات على هذا الكفر، هذا هو المعنى الذي فسر به أهل العلم. وحقيقة بعض الفقهاء يعني لما هم يصنفوا في هذه يعني في النواقض، يعني كثير جدا من الفقهاء تجنبوا المسألة دي أصلا، يعني لم يذكروها، مش لمجرد فقط إن هو ما فيش فائدة عملية، لا، أنت حتى بص تلاقي إن بعض المذاهب اللي هي ممكن بتقول بنقض الوضوء بالردة، يعني لم يعني المصنفين فيها لم يذكروها أصلا. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الذي ارتد ثم عاد عليه أن يغتسل، وكذلك الكافر إذا أسلم، الكافر الأصلي إذا أسلم فعليه أن يغتسل، وهذا إن شاء الله سنبحثه في مباحث الغسل، الأغسال الواجبة. فقالوا من ضمن الأشياء التي توجب الغسل قالوا الردة والكفر بصفة عامة، الكافر إذا أسلم والمرتد إذا عاد إلى الإسلام فهذا يجب عليه أن يتوضأ. وبالتالي يعني قالوا إن مسألة ملهاش تطبيق، يعني بالنسبة لنا نحن نتكلم إن المرتد ينتقد وضوءه أم لا، لأن هو كده لكده مكلف، يعني بالإيه مكلف بمسألة مكلف بإن هو يغتسل بعد ذلك. ويعني ذكرنا بس مسألة علشان نكمل نبحث من الناحية الفقهية، فذكرنا يعني أن أرجح الأقوال أن الردة لا تنقض الوضوء. ثم يقول وكل ما أوجب الغسلة أوجب الوضوء غير الموت. كل شيء يجعل الإنسان يجب عليه الغسل هو أيضا يعتبر إيه من نواقض الوضوء غير الموت. ليه؟ ليه غير الموت؟ لأن الإنسان مات خلاص، ما عادش هناك تكاليف عليه، إنما إحنا مكلفين بتغسيله، فليس عليه إيه إلا الغسل فقط. يعني إحنا يعني مش هنجمع عليه أو مش هيكون هناك أي تكاليف أخرى بالنسبة إليه، عشان كده استثنى مسألة الموت من قاعدة كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. بمعنى أدق يعني إن الشيء الشيء اللي يوجب على الإنسان الغسل هو من نواقض الوضوء، فالاحتلام هو بيوجب الغسل وهو من نواقض الوضوء، الجماع يوجب الغسل وهو من نواقض الوضوء، وهكذا. فيقول هذه من القواعد الايه المطردة بخلاف الموت، فهذا ايه فهذا ايضا يعني هذا ليس من الايه من يعني هذا مستثنى من هذه القاعدة. يبقى بكده نكون اتممنا المباحث المتعلقة بايه بنواقض الوضوء، لكن هي يعني في هناك بعض المسائل هو لم يذكرها ويعني اتمام للفائدة اتمام للفائدة سنعيدها مرة أخرى، يعني سنذكرها هنا. يعني في مشكلة في الصوت عندكم؟ فبمسألة التي هي يذكرها أهل العلم، مسألة لمس المرأة، هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ هي فيها خلاف برضو بين أهل العلم، سنذكر الرأي الراجح الآن. الراجح من أقوال أهل العلم أن مطلق المس للمرأة لا ينقض الوضوء، مطلق المس لا ينقض الوضوء. عظيم. إيه الدليل على كده؟ الدليل على هذا حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. لاحظ، فإذا سجد إيه؟ غمزني. فإذا سجد غمزني فغمست فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الحديث في الصحيحين. يبقى هي بتذكر لنا هنا واقعة حدثت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ويعني كانت حجرة السيدة عائشة حجرة صغيرة ليست بالكبيرة، فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بعض جوانب الحجرة، فكان من ضيق هذه الحجرة أنه كان يصلي وليس هناك متسع بينه وبين قبلته ليسجد، فكان كانت عائشة رضي الله عنها تنام ورجلاها في قبلته صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد السجود يغمزها بيده حتى تفسح له المكان، فكانت تقبض قدماها تقبض قدميها ويسجد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا من الحديث أنه كان يصلي، ثم لما كان يصلي كان هناك لمس، مش حدث مس بيده إلى قدمها، هذا مس لها. فلو كان المس ناقضا للوضوء لكان النبي صلى الله عليه وسلم جدد وضوءه. طيب، هناك من أهل العلم من قال فرق بين مطلق المس وبين المس بشهوة، يعني لو أن الإنسان مس زوجته مسا عابرا هكذا لا يكون هناك نقض للوضوء، لكن لو مسها بشهوة فهذا نقض الوضوء حتى ولو لم يخرج منه شيء. لو أن رجلا قبل زوجته فهذا عندهم ناقض للوضوء، لأنه مس بشهوة حتى لو لم يتبعه خروج شيء ناقض كالمدي مثلا، لكن فيقولون أن مجرد مس بالشهوة ناقض، ويرد عليهم بالأثر التالي عن عائشة أيضا، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه، كان يقبل، لاحظ، كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. والحديث صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه إيه؟ ثم يصلي ولا يتوضأ. فهذا نص صريح في أنه مسألة المس سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا أرجح الأقوال، أرجح الأقوال على الإطلاق. تمام. طيب، يعني سوف نعرج سريعا على قول الذين قالوا أنه ينقض، ما الذي استدلوا به؟ الحيوم استدلوا بقول الله تعالى في آية الوضوء: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. فقالوا أن هذا نص صريح في أن مس المرأة ينقض الوضوء ويوجب الطهارة، لكن يرد عليهم أن المقصود هنا من لامستم أي جامعتم، فهناك فارق في الدلالة اللغوية بين لامس ولمس، وهذا أيضا مما نذكره كثيرا، أن مسألة التدقيق اللغوي والضبط اللغوي هذا من الأساسيات التي لا غنى عنها بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يعبد الله على بصيرة، فضلا عن أن يكون طالبا للعلم، لأن الخطاب الشرعي أصلا هو خطاب عربي مبين. فهناك الكثير من المسائل، هناك الكثير من المسائل التي نعرض لها سواء في الفقه أو في الأصول أو في غيره تنبني أصلا على المعنى اللغوي. فهنا كما نرى أو لامستم النساء، لامستم الذين قالوا بأن المس ناقض للوضوء، فقالوا هذا نص صريح في أن المس ناقض للوضوء. رد عليهم أهل القول الآخر وقالوا في اللغة هناك فرق بين فعل وفاعل، يعني هناك فرق بين ضرب وضارب. لما أقول ضرب أحمد زيدا ماذا تفهم من هذا في الخطاب؟ لما أقول لك ضرب أحمد زيدا، أحمد أوقع الضرب على زيد، طب هنا تفهم من خطابي لك أن زيدا قد ضرب أحمد؟ العلماء يفرقون في الخطاب كما قلنا، ضرب أحمد زيدا، تفهم ماذا من هذا من هذه العبارة؟ نفهم منها أن أحمد قد أوقع الضرب على زيد، تمام؟ هل تفهم من هذه العبارة أن زيدا أوقع الضرب على أحمد؟ لا. طيب انظر إلى العبارة، إذا بدلنا في بنية الفعل فقلنا ضارب أحمد زيدا، ضارب وليس ضرب، ضارب، تفرق في الدلالة. المفاعلة تدل على الإيه؟ على المشاركة، فاعلة تدل على المشاركة، فنفس القضية هنا. قال الذين قالوا بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، قالوا أنه ليس هناك دلالة في الآية، لأن الآية لم يكن الخطاب فيها أو لمستم النساء، لو كان الخطاب فيها لمستم النساء لفهمنا منها ما يفهم العرب من سنايا الخطاب الذي ذكرناه قبل ذلك أنه حدث مس. أما لامس فهذه فاعل، حدث مس متبادل، فقالوا أن هذا تعبير كنائي لطيف عن الجماع، تعبير عن الجماع، وهذا بالفعل هو أرجح الأقوال في المسألة، أن مطلق المس، مطلق مس المرأة لا ينقض الوضوء. لكن طبعا لو حدث شيء من المس وأتبعه شيء آخر، يعني لو أن هناك رجل قبل امرأته وخرج منه مذي، فهنا ينتقض وضوءه ليس للمس ولكن لإيه؟ لخروج المذي وهكذا. طيب في مسألة أيضا يكثر السؤال فيها، مسألة يكثر السؤال فيها، هل لو سقطت النجاسة على بدن الإنسان هل هذا له علاقة بالوضوء؟ لو أن إنسانا سقط على بدنه نجاسة، السؤال ده يعني بيعرض لنا كثيرا، هل سقوط النجاسة على البدن تنقض الوضوء؟ هذا للأسف يعني من المفاهيم المشهورة جدا لدى الناس حقيقة، وطبعا يعني ده من الأمور اللي تعرض بالذات للنساء كثيرا، المرأة بتتعامل مع الأطفال ويخرج منهم النجاسات وقد يتنجس شيء من بدنها أو من ثوبها، فتلقائيا يعني عوام الناس يفهمون أن سقوط النجاسة على البدن تساوي خروج النجاسة من البدن، يعني هذه إشكالية كبيرة جدا، إنما ده اللي احنا بنركز عليه جدا عندما نبدأ في ذكر الطهارة ونركز على تعريف الطهارة، وأن الطهارة يعني تتكون من قسمين عبارة عن إزالة الخبث ورفع الحدث وهكذا، ونفرق بين القسمين، فهذا تفريق مقصود حتى يعلم الإنسان ما عليه في إذا حدثت إذا صار عليه حرس ماذا يفعل، وإذا تنجس بنجاسة ماذا عليه أن يفعل. فكل ما عليه في هذه الحالة أن يزيل النجاسة فقط. طيب، المبحث القادم كده إحنا انهينا المسألة السادسة اللي هي مسألة إيه؟ مسألة نواقض الوضوء. كان في سؤال الأخت من أخواتنا الفاضلات، كانت تسأل على بعض المسائل التي لم نشر إليها في مباحث اللي هو سنن الوضوء. في بعض المباحث فعلا لم تذكر، هو هنا اختصرها ولم يذكرها، فأيضا إتماما للفائدة سنذكرها. زي مبحث مثلا إيه؟ مبحث أن الإيه؟ مبحث الغرة والتحجيل، إطالة الغرة والتحجيل، و يعني العلاقة مدى سنية هذا الأمر وهكذا يعني. فنستكمل عشان كده يبقى اسمنا استكملنا كل المباحث في هذا الأمر. فنذكر أن من الأمور التي تكلم عليها أهل العلم مسألة إطالة الغرة والتحجيل. ما هو إطالة الغرة وما هو التحجيل؟ الغرة يعني الغرة غرة الشيء اللي هو مقدم الشيء، فالغرة هي عبارة عن مقدم الرأس. فمعنى إطالة الغرة أن الإنسان إذا ما غسل وجهه فيشرع له أن يغسل معه جزءا من مقدم رأسه اللي هو المنطقة اللي فيها الشعر، يشرع فيها ويغسلها مع غسل الوجه. ده معنى الغرة. يبقى مفهوم الغرة، إطالة الغرة، أن الإنسان إذا ما غسل وجهه لا يكتفي بحدود الوجه فقط، إنما يدخل قليلا في حد الرأس ويغسله مع إيه؟ مع ما يغسله من وجه. ده اللي اسمه ايه؟ الغرة. طب ما معنى التحجيل؟ التحجيل معناه هو غسل ما فوق المرفقين والكعبين. يعني الانسان اذا ما شرع في غسل يديه وحده في الغسل ان يكون عند المرفقين، لا، هنا يطيل قليلا فوق المرفقين، فهذا يسمى تحجيلا. وكذلك الحال عندما يغسل قدميه لا يكتفي بالوقوف عند الكعبين، بل يدخل قليلا في الساق ويغسل شيئا من أواخر الساق في منطقة الالتقاء بين الساق والكعب، فهذا تسمى التحجيل. والتحجيل هو من الأمور التي تعرف في الخيل. طيب، بالنسبة لل كما ذكرنا بالنسبة للغرة والتحجيل، أن العلماء جمهور العلماء اعتبروا أن الغرة إطالة الغرة والتحجيل سنة. وحقيقة يعني هذه من الأمور التي إيه يعني درج عليها الناس حقيقة في الكلام حول الوضوء وسنن الوضوء. لكن العجيب أنك لما تنظر إلى المسائل بتوسع ستجد أن إطالة الغرة والتحجيل هذا من الأمور الخلافية، والخلاف فيها خلاف حديثي، الخلاف مبني على ثبوت الحديث، وبالتالي تحتاج لتحقيق هذه المسألة أن تحقق الأمر من الناحية الحديثية. طب ما هو الحديث الذي عليه خلاف فجعل بعض الفقهاء يثبتون هذا الأمر على أنه سنة، وبعض الآخر يقول أنه ليس بسنة؟ أحسنت يا أبا بكر، حديث أبو هريرة، التحجيل الخيل المحجلة، هو عبارة عن الخيل التي يكون في يعني في نهاية أقدامها بياض، وتبقى خيل مميزة. الخيل الأغر اللي فيه بياض في مقدم رأسه، والخيل المحجل هو الخيل اللي بيكون في قوائمه، في أواخر القوائم بتاعته، بياض، وتبقى خيل ظاهرة جدا. فكذلك الحال يأتي المؤمنون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، يكون في جبهتهم بياض وفي مواضع الوضوء بياض من إيه؟ من أثر الوضوء. الحديث بقى اللي عليه خلاف، الحديث أبو هريرة اللي عليه خلاف لفظه كالآتي: عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، تمام. يبقى إذن أين الخلاف؟ أين الخلاف في المسألة؟ الخلاف في المسألة حول الجزئية الأخيرة في الحديث: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. إيه وجه الخلاف فيها؟ وجه الخلاف في ثبوت هذه اللفظة، هل هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مدرجة من قول أبي هريرة؟ الحديث المدرج يعني إيه؟ يعني في هذا الحديث أدرج الراوي قولا من قوله هو وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدنا بالنا؟ طبعا يعني إن شاء الله لعل يكون لنا لقاءات حول هذا الباب اللي هو باب مصطلح الحديث. فالعلماء قالوا أن يعني بعض أهل العلم قالوا أن هذه اللفظة مدرجة، هذه ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يثبتونها كشيء مرفوع، إنما قالوا هذا هو من يعني من قول واجتهاد أبي هريرة. أبو أخونا أبو بكر بيسأل سؤال: طب هم هيعرفوا إزاي؟ كيف يعلمون أن هذه اللفظة مدرجة؟ كيف يعلم الإدراج في الحديث؟ ده له وسائل، وأيضا يعني مش هنطير فيها كثيرا علشان ما نشعبش بين الحديث، لكن نقول بداية مقارنة روايات الراوي نفسه ومقارنة روايات الراوي مع غيره. يعني يأتون برواية، يعني تعالى ننظر إلى الحديث الذي معنا الآن، بيقارن روايات المروية عن أبي هريرة. شوف كل الروايات، ما لاحظ أنت مثلا لما تيجي تبحث أي حديث من البحث الحديثي لابد أن تخرج الحديث من مظانه، تشوف مين اللي أخرجه، تلاقيه موجود عند مسلم وعند البخاري وعند أبي داود وهكذا. تبدأ تتتبع الروايات وتنظر إليها وتقارن الروايات مع بعضها البعض، فتنظر تجد أن الرواية مثلا في عند مسلم فيها هذه الزيادة، وده فعلا هذه الزيادة موجودة عند مسلم. تيجي تنظر إلى الرواية خارج مسلم ما تلاقيش هذه الزيادة، فهنا يتطرق إليك الشك: هل فعلا هذه الزيادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول الراوي وأدخلها على الحديث؟ كذلك مقارنة روايات هذا الحديث نفسه بغيره من الرواة، لو كان هناك رواية عن غيره من الصحابة. اللي بعث بقى على شك، يعني اللي بعث الشك للعلماء حول هذه المسألة تحديدا، هو ورود رواية للراوي اللي هو أبو نعيم المجمر، روى هذه الرواية في المسند، رواية أبي هريرة هذه رواها في المسند ورواها بالشك، قال: فلا أدري أهذا من قول أبي هريرة أم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الجزئية الأخرانية: وإن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. فلأجل هذا كثير على فكرة من علماء الحديث، يعني حافظ ابن حجر وغيره، يعني يقولون بالإدراج، يقولون هذه اللفظة مدرجة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة يعني الرأي الأرجح أنها ليست بمدرجة، وأنها بالفعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لورود كثير من الطرق تشهد لهذا المعنى. فإن شاء الله بإذن الله لما ندخل في المستوى الثالث، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ييسر لنا إن شاء الله، تم علينا هذا المستوى وندخل في المستوى الذي بعده، لما نيجي نناقش بقى المسألة من الناحية التفصيلية سأذكر لكم قول الذي قال هي مدرجة ومن الذي قال هي ليست بمدرجة ولماذا رجحنا القول بأنها ليست بمدرجة. فيعني إلى أن نصل إلى هذا المستوى إن شاء الله بس نكتفي حاليا بمسألة إثبات سنية الغرة والتحجيل. طب كيفية التطبيق أقولك كالآتي: بالنسبة للتطبيق في الغرة على الإنسان إذا أراد أن يصل وجهه أن يبدأ ليس من حافة الوجه الذي حددناها، لا، يشرع قليلا في الرأس ويغسله مع الوجه. وأما بالنسبة للتحجيل فهو يغسل يديه ثم يشرع بعد ذلك في العضد، يدخل في العضد اللي هو المفصل اللي احنا بنسميه الكوع اللي احنا عارفين حاليا هو اسمه الايه المرفق بقى، هذا المفصل لا، انا اغسل جزءا فوق هذا المفصل. وكذلك الحال بالنسبة للايه للقدم، عندما اغسل قدماي فاشرع قليلا في الساق، ابدأ ايه بالغسل وادخل في المنطقة اللي هي فوق مفصل الكعب، ويكون بهذا يعني أديت سنة الغرة والتحجيل. من الأمور أيضا المسنونة ولم تذكر عندنا في الكتاب ونص عليها كثير من أهل العلم هي مسألة الاقتصاد في الماء، الاقتصاد في الماء أثناء الوضوء وكذلك أيضا أثناء الطهارة بصفة عامة في الغسل وغيره. الاقتصاد في الماء لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ بالمد، بل وتوضأ بثلثي المد. يعني أنا عايز تتخيل حجم الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عايزك كده النهاردة جمع هذا الماء، يعني احنا قلنا المد عبارة عن ايه، هو الحجم الحيز اللي موجود بين كفي الإنسان المتوسط. أنا أريد منك أن تفعلها ولو مرة واحدة، أريدك أن تتوضأ بالمد. هات حفنة من الماء بكفي يدك وضعها في إناء صغير، انظر إلى هذه الكمية، هذه الكمية توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة إلينا هذه الكمية لا تكفي لغسل الوجه بالنسبة لنا أصلا، يعني إحنا مش متعودين، لم نعتد أصلا هذا الأمر، لم نعتد أن نتوضأ بالكميات القليلة اللي هي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ بالمد، ده توضأ بثلثي المد. فأنا أريد منك يعني في مرة توضأ بمد كامل وفي مرة أخرى توضأ بثلثي المد، وانظر كيف تفعل. يستطيع الإنسان أن يفعل هذا إذا توضأ بحرص، وكما كنا ذكرنا لو تذكرون في مسألة الدلك وهل هي سنة ولا واجب، وذكرنا الخلاف بين الجمهور والمالكية، فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي المد وكان يدلك إيه يدلك أعضاءه دلكا وهو يتوضأ، وبالتالي كان يأخذ كمية صغيرة من الماء ويدلك بها. يعني لو أردت أن تغسل يدك فهناك فارق كبير بين أن تغسل يدك ومعك ماء جار كالذي يخرج من الصنبور، وبين أن تأخذ أنت ماء قليلا وتدلك به يدك لتحقق الغسل وهكذا. فأنا أريدك أن تطبق هذه السنة، يعني طبق سنة كده أن تتوضأ بالماء الإيه؟ بالماء القليل، حتى يربي الإنسان نفسه على أنه إذا ما كان لديه ماء كثير أيضا يقتصد فيه. فبالفعل الاقتصاد في الماء من الأمور التي لم نتدرب عليها ولم نعتدها. فتجد الإنسان إذا أراد الوضوء يفتح صنبور الماء على مصراعيه وينزل الكثير والكثير من الماء، وهذا حقيقة من الإسراف، وهذا ما يدخل في نص حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه الأمة أقوى قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وقال فسر العلماء الاعتداء في الطهور بهذا التفسير أيضا، لهم قالوا أنهم يسرفون في استخدام الماء، يسرفون في الماء، هذا من الاعتداء في الطهور. فعلى الإنسان أن يحرص أن يربي نفسه على أن يترك هذا الأمر المذموم. فيعني لله الحمد والمنة نحن نعيش في أزمان مترفين، نحن مترفين، يعني لدينا الماء الآن ينزل إلينا يجري هكذا، يجري في البيوت، بينما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديهم مثل هذا الماء، فكانوا يقتصدون فيه. فهل أنا أقتصد عندما يكون الماء قليلا؟ لا، أنا أقتصد إذا كان حتى الماء جاريا. فلابد للإنسان أن يعود نفسه على هذا الأمر. يعني إذا أردت أن تتوضأ فافتح مصدر الماء فتحا صغيرا ولا تهدر الماء. ويفضل أيضا أن يضع الإنسان تحته إناء يجمع فيه هذا الماء إذا أردنا أن نستخدمه في شيء آخر، فلا نهدر الماء. يعني عندنا يعني يقولون ما عندنا مشاكل في الماء وداخلية على أزمة ماء والكلام ده كله. الحمد لله احنا لدينا ماء كثير، لدينا ماء كثير جدا فللأسف، لكن نحن نهدر الماء كثيرا يعني. طيب، أيضا من السنن التي ذكرها أهل العلم صلاة ركعتين بعد الوضوء. هذه من السنن بعد الوضوء، صلاة ركعتين بعد الوضوء، فهذا ثابت في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. سبحان الله يا أخي، يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويتعاهدهم حتى أنه قال يعني رأى بلالا في الجنة، فحرص صلى الله عليه وسلم أن يعلم ما هو العمل الذي عمله حتى يدخله الجنة. هذا تعليم لنا وتربية لنا. فقال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فكان رضي الله عنه وأرضاه كان لا يتوضأ أبدا في أي وقت إلا وصلى بعد هذا. فهذا يعني من الأمور التي كانت سببا، أو لعله يعني كما يعده بلال رضي الله عنه، أنه من أفضل الأعمال التي يعملها. وهو بالفعل يعني من الأعمال الشاقة، وليس على فكرة من الأعمال الهينة. كثير من الأعمال التي نراها وننظر إليها في النصوص والأحاديث قد يستصغرها الإنسان وقد يعتقد أنها سهلة، فلا يعد نفسه أو يحضر نفسه لها تحضيرا جيدا، وبالتالي لا يوضب على هذه الأعمال. فينظر الإنسان مثلا: طب إيه مشكلة، أنا أستطيع أن أتوضأ وبعد كل وضوء أصلي. فتجده يعني يستمر على هذا العمل بضعة أيام ثم ينقطع. لماذا؟ لأنه لم يجهز نفسه، لم يعلم أن هذا العمل بفعل هو عمل كبير. فالعمل الذي يدخل الإنسان الجنة هذا ليس بالعمل الهين. ألا إن سلعة الله غالية، هذا أمر غال وأمر عزيز على الإنسان أن يحرص عليه. وكذلك عن عثمان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أيضا من الأمور العظيمة، من أعظم الأسباب الجالبة لسعادة الإنسان أن يغفر له ذنبه. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الإنسان الذي يصلي أو يتوضأ ثم يصلي بهذا الوضوء صلاة لا يحدث فيها نفسه غفر له ذنبه. طب احنا نريد أيضا أن نحدد تحديدا ما معنى لا يحدث فيهما نفسه. الأمر برضو محتاج من الإنسان أن هو يعلم حتى يستطيع العمل. هل حدد العلماء لنا معنى لا يحدث فيهما نفسه؟ قال النووي رحمه الله: فالمراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا، لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة. طيب ماشي، أنا لا أحدث نفسي بها، لكن قد تغلبني نفسي. وهذا اللي بيحصل في الغالب، يعني أنا داخل في الصلاة أريد الخشوع ويعني أحاول الاستعداد كثيرا، لكن هناك مدافعة بيني وبين نفسي، فكيف أفعل؟ قال أيضا النووي: ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا ليس من فعله، وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. هذا كلام في قمة الدقة. يعني أحدد لك المطلوب وحلل لك المشكلة، حدد لك المطلوب من الحديث وجاوب لك عن الأسئلة التي جاوب لك على الأسئلة التي تعرض في ذهنك. طب أنا أستطيع بفضل الله أن أبدأ الصلاة وأنا في قمة التيقظ، أستطيع وأنا أدخل وأنا عندي همة عالية أن إن شاء الله بإذن الله لن يعني يصرفني صارف عن ذكر الله تعالى، ثم ماذا بعد؟ ثم تفاجأ بعد ذلك بأنك تعرض لك العوارض كلها. جرب بس مثلا يدخل في الصلاة يجد يتذكر هذا ويتذكر ذاك ويبدأ ذهنه يأخذه يمينا ويسارا، طيب هل أستسلم؟ لا، على الإنسان أن يدافع هذه الخواطر، إذا ما دافعها ولم يسترسل معها ولم تستقر هذه الخواطر في ذهنه فهذا بإذن الله يدخل في هذه الفضيلة. يبقى بهذا إن شاء الله نكون أتممنا ما أردنا أن نكمله من المباحث حول مسألة أو حول السنن الواردة، وكذلك أتممنا مباحث نواقض الوضوء. بإذن الله تعالى لقاؤنا في المرة القادمة سيكون مع المبحث المهم أيضا، وهو ما يجب له الوضوء، ما الذي يوجب الوضوء. وإن شاء الله تعالى لو في أي استفسار حول ما سبق أو لو في استفسار حتى في أمور أخرى إن شاء الله نتدارسها مع بعض إن شاء الله تعالى.